السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أستهلها بالعناوين. انتهاء اجتماع لجنة الاتفاق النووي، وطهران تجدد الدعوة لإلغاء كامل للحظر. البحرين تشهد تظاهرة حاشدة تطالب بالإفراج عن السجناء في جمعة غضب ثانية. العفو الدولي تدين الكيان الصهيوني لعدم توفير لقاحات ضد كورونا للفلسطينيين. أهلا بكم إلى التفاصيل. أنهت اللجنة المشتركة للاتفاق النووي الجولة الثانية من اجتماعها اليوم الجمعة في فيينا، على أن تعود للاجتماع الأربعاء المقبل على مستوى مساعدي وزراء الخارجية. وأكد رئيس الوفد الإيراني إلى الاجتماع عباس إراقشي رغبة إيران في مواصلة التعاطي الجاد في ضوء الإرادة السياسية والجدية لدى الأطراف الأخرى، مشددا على ضرورة إلغاء كامل للحظر الأمريكي ضد بلاده كخطوة أساسية لإحياء الاتفاق النووي. حول تقييم نتائج المحادثات في انتهاء الجولة الثانية من اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، نتابع الحوار التالي مع المحلل السياسي السيد هادي أفقهي.
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الأدبيات والحوار والتصريحات وتسجيل المواقف من الطرفين أو من الأطراف الثلاثة إذا صح التعبير، أعني الأمريكي والإيراني والوسطاء والشركاء في مجموعة الأربعة زائد واحد، كلهم يؤكدون على أنه يجب أن نتفائل ويجب أن نقيم الأمور ونقوم بخطوات نحو المستقبل ونضع الحوار على السكة الصحيحة. فالأمل هو أنه يجب أن تتنازل أمريكا عن مطرستها وعن تلاعبها بالألفاظ وتغيير المواقف والشد والجذب والجزر والمد. فإذا كانت حقيقة هناك نوايا صادقة وصالحة، فإيران مستعدة كما أخبر الشركاء في مجموعة الأربعة زائد واحد من أننا حقيقة مستعدون للرجوع إلى طاولة المفاوضات والالتزام ب كل بنود الاتفاق النووي. ولكن لحد الآن لم يرشح شيء عملي أو تتعهد عمليا أمريكا بشيء ملموس. ومن هنا في كل جلسة يؤكد السيد عراقشي وهو كبير المفاوضين الإيرانيين في هذه المحادثات من أنه حتى لو رفعت العقوبات أو ادعت أمريكا من أنها ترفع العقوبات، يجب أن نلمس على الأرض رفع هذه العقوبات. مثلا هناك اختبارات عملية فيما يتعلق بموضوع رفع التجميل على الأرصدة الإيرانية المجمدة في البنوك المختلفة، يعني في أوروبا في أمريكا وفي كثير من البلدان التي نحن نبيع لها النفط، أو موضوع التبادل المصرفي الدولي سويفت يجب أن يفتح. هذه اختبارات بسيطة تستطيع من خلالها إيران أن تصدق وتصادق ما إذا كانت تدعيه أمريكا من أنها حقيقة عازمة على رفع العقوبات.
قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الجمعة إن جميع إجراءات الحظر التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على إيران مخالفة للاتفاق النووي ولا بد من إلغائها. وقال ظريف: إننا نقترح مسارا منطقيا للامتثال لبنود الاتفاق النووي يقوم على عودة واشنطن إليه، وإننا سوف نرد بالمثل بعد رفع جميع إجراءات الحظر التي فرضها ترامب. شهدت البحرين تظاهرة حاشدة تطالب بالإفراج الفوري عن السجناء في جمعة غضب الأسرى الثانية، وندد المتظاهرون بالممارسات التعسفية لسلطات المنامة في الإبقاء على الأسرى في السجون رغم تفشي فيروس كورونا فيها وتدهور الوضع الصحي لبعض السجناء. وفيما شهدت جزيرة سترة تظاهرة مماثلة أمس، كانت مناطق السنابس والبلاد القديم وبلدات أخرى قبل أيام مسرحا لاحتجاجات شارك فيها أهالي وأمهات المعتقلين السياسيين للتنديد بتعتيم النظام على عدد المعتقلين المصابين بالوباء وللمطالبة بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي دون قيد أو شرط. كشفت مصادر سورية عن وصول تعزيزات عسكرية جديدة للجيش السوري إلى ناحية عين عيسى شمال الرقة بالقرب من خط التماس مع ميليشيا ما يسمى بالجيش الوطني المدعوم من قبل تركيا. وقال موقع عين الفرات المعارض إن قوات الجيش السوري دفعت بتعزيزات جديدة إلى اللواء 93 في عين عيسى، ضمت سيارات محملة بالأسلحة الثقيلة والذخائر إضافة إلى 6 شاحنة محملة بمنظومات صواريخ أرض. تعمدت مجموعة قسد المدعومة أمريكيا إلى نهب خيرات منطقة الجزيرة السورية ومناطق سيطرتها بشكل عام وكسب ما يمكن كسبه من خلال ابتكار ضرائب وإتاوات جديدة على المواطنين. وتشهد المناطق التي تحتلها قسد حالة من الاحتقان الشعبي وسط دعوات لمقاومة شعبية تدحر كل من يتلاعب بلقمة عيش الأهالي. التفاصيل في التقرير التالي.
ضرائب وقرارات جديدة تفرضها مجموعة قسد المدعومة أمريكيا على الأهالي في محافظة الحسكة والمناطق الشرقية الخاضعة لسيطرتها بشكل عام ستبدأ بجمعها وفرضها بقوة السلاح مطلع تموز المقبل بحجة جديدة وهي تأمين دخلها واستياء شعبي كبير من أبناء المنطقة وهم يعانون من شح في الخدمات. ضرائب دخل على المواطنين وضرائب جمركية على البضائع الداخلة إلى مناطق سيطرة مجموعات قسد المدعومة أمريكيا إضافة إلى استيلائها ونصبها لمعابر جديدة غايتها الأولى والأخيرة التحكم بكل مفاصل معيشة المواطنين وسرقة أموالهم بطرق مباشرة وغير مباشرة.
إن الوضع في محافظة الحسكة وسيطرة قسد على مساحات واسعة من محافظة الحسكة وتحكمها بالمعابر معابر الدخول والخروج من محافظة الحسكة أدى إلى ازدياد الأسعار، وخصوصا أنها تفرض ضرائب على المواد التموينية التي تدخل إلى المحافظة وعلى مشتقات النفط التي تدخل على المحافظة. هذا الأمر أدى إلى ارتفاع الأسعار وبالتالي انعكس سلبا على حياة المواطنين الاقتصادية والاجتماعية.
في ظل انعدام شبه تام للخدمات وظروف معيشية صعبة بدأت دائرة الاحتجاجات والاحتقان الشعبي تتوسع شيئا فشيئا، فأبناء المحافظة يراقبون بأعينهم تهريب خيراتهم من جهة وفرض ضرائب عليهم من جهة أخرى. قرارات جائرة بحق الأهالي في ظروف اقتصادية استثنائية تبرز مرة أخرى الوجه الحقيقي لهذه المجموعات والغاية من نشأتها.
لم تكتفي مجموعات قسد المدعومة أمريكيا بتهريب النفط والمحاصيل الزراعية وكل خيرات الجزيرة السورية إلى تركيا والعراق، ها هي اليوم تريد إفراغ المنطقة من الأموال بسيناريو جديد وإخراج أمريكي.
دانت منظمة العفو الدولية اليوم الكيان الصهيوني على خلفية عدم توفير لقاحات ضد فيروس كورونا ل5 ملايين فلسطيني يعيشون في الضفة المحتلة وقطاع غزة. وأكدت المنظمة في تقرير لها أن حكومة الاحتلال تمارس التمييز العنصري بعدما وفرت اللقاح للمستوطنين وعرقلت وصوله للفلسطينيين، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا لالتزاماتها كقوة محتلة بموجب القانون الدولي. اعتقلت قوة الاحتلال في الضفة الغربية والقدس 4 شبان فلسطينيين وفي القدس، وعقب استيلاء مستوطنين على 3 عمارات سكنية وقطعة أرض وسط بلدة سلوان وإقامة بؤرة استيطانية جديدة عليها، هاجم شبان فلسطينيون البؤرة قبل أن تقوم القوة الصهيونية بملاحقتهم ومحاولة اعتقالهم. وفيما اقتحم نحو 24 مستوطن موطنا المسجد الأقصى تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال، تم منع أهالي الضفة الغربية من أداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى. طالب الناشط السعودي المعارض عمر عبد العزيز أمريكا بالعمل على تنحية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، معتبرا أنه يمثل خطرا على المملكة وعلى المنطقة بأسرها. وقال عبد العزيز خلال مشاركته في جلسة إحاطة مشتركة بمجلس النواب الأمريكي: إذا استمر بن سلمان بفعل ما يقوم به سيكون لدينا صدام حسين جديد في المنطقة. وتابع: لدينا بدائل في عائلة آل سعود رغم عدم إعجابي بهم، وإطلاق سراح عدد من المعتقلين منهم سيضع محمد بن سلمان تحت ضغط. تجددت الصدامات وأعمال العنف في إيرلندا الشمالية التي تشهد اضطرابات غير مسبوقة منذ أسبوع، وذلك رغم الدعوات إلى التهدئة التي وجهتها لندن ودبلن وواشنطن. المزيد في التقرير التالي.
احتجاجا على قواعد التجارة الجديدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تشهد إيرلندا الشمالية صدامات واضطرابات وأعمال عنف. ففي بلفاست تعرضت شرطة مكافحة الشغب التي تواجه متظاهرين جمهوريين لحجارة وزجاجات حارقة، فيما كانت تحاول منع تجمع من الوصول إلى تجمع آخر للوحدويين. ومنذ أسبوع تشهد المقاطع البريطانية مواجهات غير مسبوقة منذ عام 98 من القرن المنصرم، مع رشق قوات الأمن بمقذوفات مختلفة وأحراق سيارات، وخصوصا في المناطق ذات الغالبية البروتستانتية. ورغم دعوات إلى الهدوء وجهها رئيسا الوزراء البريطاني والإيرلندي لينضم بذلك إلى دعوات مماثلة من جانب قادة إيرلندا الشمالية سواء كانوا وحدويين أو جمهوريين، تجددت أعمال العنف وسط أجواء من القضب أججتها على ما يبدو حالة التفكك الاقتصادي الناجم عن بريكزيت، وتوترات قائمة بين سكان موالين للوحدة مع المملكة المتحدة وآخرين قوميين موالين لإيرلندا. وفي الاضطرابات تم إحراق بوابات عند خط السلام، الجدران الفاصلة بين القوميين الموالين لإيرلندا وبين مؤيدي الوحدة مع المملكة المتحدة، وألقت حشود زجاجات حارقة من فوق الجدران. واعتبر قادة قوميون موالون لإيرلندا وآخرون وسطيون أن بريكزيت هو أحد أسباب اندلاع أعمال العنف، موجهين انتقادات إلى لندن التي اتهموها بنكث وعود قطعتها للوحدويين. وتشاور بوريس جونسون مع نظيره الإيرلندي مايكل مارتن، وقال دوبلن أن الجانبين شددا على أن العنف مرفوض ودعوا إلى الهدوء. بدوره دعا البيت الأبيض إلى الهدوء معربا عن قلقه لأعمال العنف. وكانت اتفاقية السلام الموقعة عام 98 أزالت الحدود بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا، لكن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أضعف التوازن الدقيق، لأنه تطلب فرض ضوابط جمركية بين المملكة المتحدة والتكتل. وتعيد هذه الحوادث التي أسفرت حتى الآن عن أكثر من 50 جريحا في صفوف الشرطة إلى الأذهان ذكرى 3 عقود من الأحداث الدامية بين الجمهوريين والوحدويين، أدت إلى سقوط 3500 قتيل.
توعدت الصين أمريكا بالرد على عقوباتها الأخيرة باتخاذ إجراءات مناسبة قريبا. وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو ليشيان إن بكين ستتخذ إجراءات مطلوبة ردا على هذه الخطوة الأمريكية، مبديا تصميم الدولة الصينية على حماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها. ويأتي تصريح المسؤول الصيني تعقيبا على قيام أمريكا أمس بحظر 7 مؤسسات صينية متخصصة في أجهزة الحاسوب الفائقة بدعوى أنها تشكل خطرا على الأمن القومي الأمريكي. إلى العناوين. انتهاء اجتماع لجنة الاتفاق النووي، وطهران تجدد الدعوى لإلغاء كامل للحظر. البحرين تشهد تظاهرة حاشدة تطالب بالإفراج عن السجناء في جمعة غضب ثانية. العفو الدولي تدين الكيان الصهيوني لعدم توفير لقاحات ضد كورونا للفلسطينيين. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الخطوة الثانية
للثورة الإسلامية.
أهلا بحضراتكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة، عنوانها الخطوة الثانية، وثيقة وتجسيد للمستقبل القادم. أيها الأفاضل، بيان الخطوة الثانية الذي أطلقه الإمام الخامنئي هو بالحقيقة توجيه أساسي للجيل الراهن وللأجيال القادمة، لكونه يشكل بوصلة المسير، ولكونه يقدم تجربة الثورة الإسلامية ونجاحاتها بشكل هادف وموجه للغاية، كما أنه مكاشفة مع الأجيال القادمة لاستلهام واقع الثورة الإسلامية واختطاط أهدافها والتمسك بها والاستفادة من دروسها وعبرها وتجسيد مواقفها وخطواتها. الإمام الخامنئي الذي عاصر أحداث الثورة أراد من خلال الحديث عنها تكوين صورة واقعية لجيل الشباب وتسليط الضوء بشكل مباشر على الأحداث بصفته أحد الكبار الذين كانوا ضمن الأحداث وشاهدوها عن كثب. قد يكون أحدهم راوياً لكنه قرأ الأحداث في التاريخ والكتب، لكن قائد الثورة الإسلامية خط ما شاهده بأم عينه وقام سماحته بتوثيقه، فكل جملة من جمل الإمام الخامنئي يجدر توثيقها، كما يمكن الاستفادة منها وإغناء حركة التاريخ بهذا العطاء الزاخر بالمضامين والإرشادات. الأهم أيضا هو أن الإمام الخامنئي يتناول حاضر الثورة الإسلامية وما تعيشه من معطيات وحصاد ثوري متألق وفاعل من أجل عكس حقائقه على المعطيات اليومية والمستقبلية. لقد صور الإمام الخامنئي حالة التدين المعاصر والاستقلال المعاصر والحرية المعاصرة والمكانة العلمية المعاصرة بشكل مميز، وأوضح سماحته بقلمه البليغ وبصيرته الثاقبة ما الذي كنا عليه وما الذي نحن عليه الآن وما الذي نملكه. هذا القسم هو أيضا يشكل ضرورة من ضروريات ثورتنا الإسلامية، هذه هي بركة انتصار الثورة ورصيد القيادة المؤمنة الرشيدة التي أرست دعائم الحق والإيمان للمسيرة المظفرة. أيها الكرام، أما الآن أرحب بضيفي الكريم عبر الهاتف خبير البرنامج الأستاذ حسن هاني زادة، رئيس تحرير وكالة مهر للأنباء من طهران. أستاذ حسن، السلام عليكم، حياكم الله. في البداية بودي أن أسأل، لماذا اعتبرت الخطوة الثانية للإمام الخامنئي بمثابة وثيقة وتجسيد للمستقبل القادم لتكون ورقة عمل وعطاء وتوجيه للجيل الشبابي القادم؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما طرحه قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي بشأن الخطوة الثانية و الصبر الاستراتيجي للجمهورية الإسلامية يندرج في إطار سياسات إيران الرامية إلى التعامل البناء مع المجتمع الدولي رغم الضغوطات الخارجية ورغم العقوبات، لأن إيران لديها إمكانيات ولديها كل السبل اللازمة والإمكانيات اللازمة لتلافي وتجاوز مثل هذه الضغوطات. ف الصبر الاستراتيجي هو يأتي ضمن استراتيجية الجمهورية الإسلامية لبناء دولة قوية تعتمد على إمكانياتها الداخلية. فلهذا السبب إيران خلال السنوات الماضية استمرت في تعاونها وتعاملها مع المجتمع الدولي، وما تمخض عن هذا الصبر هو نتاج الاتفاق النووي الذي لم يترك أثرا إيجابا على الوضع المعيشي ورغم ذلك فإن إيران استمرت في تعاملها مع الوكالة الدولية ومع المجتمع الدولي والدول الأخرى، ولكن إيران تعتمد على الإمكانيات الداخلية وتتخذ منهج العقلانية والتدبر وأيضا التعويل على الكوادر الداخلية حتى لا تكون دولة تعتمد على المساعدات الخارجية.
الخطوة الثانية للثورة الإسلامية، برنامج يروي مميزات المسار المشرف الذي قطعته الجمهورية الإسلامية طوال 40 عاماً وبركات الثورة الإسلامية المذهلة التي أوصلت إيران العزيزة إلى مكانة تليق بشعبها الذي كسر شوكة الأعداء بإيمانه وصموده وتحديه.
نعم أيها الكرام، إن مسيرة الثورة الإسلامية طوال 41 سنة الفائتة هي مسيرة بناء وإعمار وعطاء وازدهار، حيث استطاعت أن تؤسس مفاهيم وقيما ومنظومات جديدة حرية بالقراءة والتتبع والاستلهام، حيث وجدنا الإمام الخامنئي يؤشر وبثقة عالية إلى هذه الحقائق ويطلق العنان لقراءة الإنجازات بذهن واع من أجل رفض المسيرة وترشيد الأمة لانتهاج هذا الواقع القائم لتعزيز المكتسبات واللحاق بركب التطور والازدهار. فالإمام الخامنئي يرى أن الثورة الإسلامية والنظام المنبثق عنها انطلق من نقطة الصفر، لأن الأوضاع في تلك الفترة صعبة وقاسية، حيث يعزو سماحته ذلك إلى هذه الأسباب. فأولا كان كل شيء ضدنا، سواء نظام الطاغوت الفاسد الذي كان بالإضافة إلى تبعيته وفساده واستبداده وكونه نظاما انقلابيا، أول نظام ملكي يتولى الحكم في إيران على يد الأجانب وليس بقوته أو الحكومة الأمريكية وبعض الحكومات الغربية الأخرى، أم الوضع الداخلي المتأزم بشدة والتأخير المخجل على صعيد العلم والتقنية والسياسة والمعنوية وكل الفضائل الأخرى. وعلى الرغم من كل هذه المشاكل الاستنزافية والمصطنعة، قطعت الجمهورية الإسلامية يوما بعد يوم خطوات أوسع وأكثر ثباتا نحو الأمام، وقد شهدت هذه الأعوام الأربعون أنواع الجهاد الأكبر والمفاخر المتألقة والتقدم المذهل في إيران الإسلامية. ويمكن استبيان عظمة التقدم الذي حققه الشعب الإيراني في هذه الأعوام الأربعين بصورة جيدة عند مقارنة هذه الحقبة بالأحقاب المشابهة لها في ثورات كبرى من قبيل الثورة الفرنسية وثورة أكتوبر السوفيتية وثورة الهند. لقد أوصلت الإدارة الجهادية المستلهمة من الإيمان الإسلامي والإيمان بمبدأ نحن قادرون الذي علمه الإمام الخميني الراحل إيران إلى العزة والتقدم على جميع الأصعدة. مرة أخرى أيها الكرام، أعود إلى ضيفي الكريم عبر الهاتف الأستاذ حسن هانيزادة. أستاذ حسن، الإمام الخامنئي يرى أن الثورة الإسلامية انطلقت من الصفر لتحقق بالنتيجة أكبر إنجازات في تاريخ الثورة، ماذا يعني سماحته بنقطة الصفر؟
قائد الثورة الإسلامية خطط ملامح الخطوة الثانية من الثورة الإسلامية، وهذه الخطوة تعتمد على استخدام كل الطاغات الشبابية، لأن الجمهورية الإسلامية خلال العهود الأربعة الماضية اعتمدت بشكل بناء وبشكل مكثف على الطاغة الشبابية، خاصة فيما يتعلق بالحرب الصدامية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، واستمرت 8 أعوام. جيل الشباب هو الذي دافع عن مكتسبات الثورة الإسلامية، ولهذا السبب قائد الثورة الإسلامية حدد الخطوات الغادمة التي يمكن أن يعتمد عليها الشباب، جيل الشباب، والجمهورية الإسلامية تعتمد بشكل خاص على الجيل الصاعد، وهذه ضمن استراتيجية الجمهورية الإسلامية.
الخطوة الثانية للثورة الإسلامية، برنامج سياسي يعكس ملامح وطبيعة الفصل الجديد للثورة الإسلامية بعد اجتياز عقدها الرابع باعتزاز واقتدار.
أيها الأفاضل، بيان الخطوة الثانية بمثابة وضع الأمانة في أعناق الجيل الشبابي، إضافة إلى أنها بمثابة عقد الآمال على الشباب، استناداً إلى السيرة النبوية وسيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، مما أعطى هذه الشريحة زاد المسيرة وبصيرة المواجهة مع أعداء الإسلام. أما الجانب الآخر لهذا البيان فهو يتناول مستقبل الثورة الإسلامية وآليات التحرك القادم وضرورات المستقبل، حيث نجد أن الإمام الخامنئي يضع جل أمله واهتمامه على عاتق الشباب. وإذا ما دقق أحد في هذا البيان يجد أن كلمة الشباب استخدمت في هذا البيان أكثر من أي كلمة أخرى، وهذا الأمر يكشف مدى اهتمام القائد بالمسيرة القادمة وضرورة أن يأخذ الشباب دوره للحفاظ عليها ورعايتها. وأخيرا أيها الأفاضل، نوجه السؤال الأخير إلى ضيف البرنامج الأستاذ حسن هاني زادة. أستاذ حسن، ما هي نوعية الوعي السياسي الذي بذرته في واقع وعقول الشعب الإيراني ليكون الدينامو النابض لإنجاح الثورة الإسلامية والحفاظ عليها؟
فيما يتعلق بالمواجهات والضغوطات العسكرية والمؤامرات التي تحاك بين حين وآخر، وكانت وما زالت هذه المؤامرات مستمرة ضد الجمهورية الإسلامية، قاد الثورة الإسلامية تبنى منهج تعزيز البنى العسكرية وأيضا وضع استراتيجية لمواجهة أي احتمالات. ما حدث من خلال اغتيال الشهيدين البطلين الإسلاميين الشهيد قاسم سليماني قائد فيلق الغوص والشهيد أبو مهدي المهندس على يد القوات الأمريكية المجرمة في العراق، والمبادرة الإيرانية في ضرب القاعدة الأمريكية عين الأسد في العراق، يدل على أن إيران بلغت مرحلة متقدمة من القوة الردعية لمواجهة أي احتمالات، وهذه القدرة تستطيع مواجهة أي احتمالات، وإيران سوف تستمر بسياستها الرامية إلى تعزيز قوتها وقدرتها الردعية في مواجهة الاحتمالات الخارجية.
الخطوة الثانية للثورة الإسلامية حكاية مسيرة باتجاه تحقيق المبادئ الإسلامية وقبسات من أفكار ورؤى القائد الخامنئي وتوجيهاته إلى صناع مستقبل إيران والأمة ومستلزمات هذا الجهاد العظيم.
مستمعينا الكرام، ما يمكن قوله في قراءة بيان الخطوة الثانية للإمام الخامنئي هو أنه يعطي الجيل الشبابي مساحة واسعة للعمل والتأثير والعمل بخزين وتراث الثورة الإسلامية المباركة لإيصال الأمانة إلى الأجيال القادمة، ومن هنا تنصب كل آمال قائد الثورة الإسلامية فيما يخص مستقبل الثورة الإسلامية على الشباب، وهذا ما يظهر في التوصيات السبع التي أرفقها في المجالات المعنوية والعلمية والبحثية وسائر المجالات. خلاصة القول إنه يجب أن لا يبقى هذا البيان أبدا شعارا، بل ينبغي أن يتم الاهتمام به في التخطيطات كوثيقة بالغة الأهمية، كما يجب ترجمته إلى فعل وعمل وتطبيق من أجل بناء المستقبل وإيصال الثورة الإسلامية إلى شاطئ الأمان. ما من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامج الخطوة الثانية للثورة الإسلامية، وكانت تحت عنوان الخطوة الثانية وثيقة وتجسيد للمستقبل القادم. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
سياسة أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام. قبس من سياسة أمير المؤمنين، برنامج في حلقات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان حديثنا في الحلقة السابقة يدور حول تحرك فتنة القاسطين، فتنة معاوية وأصحابه، وإنه للحق يقال إن تلك الفتنة ما كانت سوى استمرار لخط الانحراف في الأمة منذ يومها الأول الذي أبعد فيه أمير المؤمنين عليه السلام عن ولاية أمر تلك الأمة. فمعاوية هذا وصل إلى حكم الشام في الفترة التي سبقت خلافة الإمام عليه السلام، وقد وطد دعائم حكمه بشتى الأساليب السياسية التي لا تمت إلى الدين بأي صلة، إلا أنه كان يحكم باسم الدين مشوها معالم الرسالة على طريقته الأموية الخاصة. وكما قد ربى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنصاره الأوائل، فكان منهم أمثال أبي ذر والمقداد وسلمان وعمار وغيرهم، فإن أبا سفيان استمر من جهته في الكيد للإسلام، وبقي الحزب الأموي يعمل بسرية تامة إلى أن استلم زمام الولايات المختلفة في الفترة ما قبل خلافة أمير المؤمنين عليه السلام. وكان معاوية أبرز وأخطر أولئك الولاة، فهو ابن أبي سفيان عدو الله ورسوله الذي ما أسلم لله يوما واحدا، والذي قال لهم: تلقفوها يا بني أمية، فوالذي يحلف به أبو سفيان ما من جنة ولا نار. قالها بكل صلف وتحد، ونسي أنه من طلقاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل كان يذكر موقفه مع رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكنها الخيانة والغدر التي تعشعش في الصدور التي تهجرها الإيمان فتبقى مع الظلام القائم الذي يحلك في القلوب التي لا يدخلها النور والهدى. وباتت الأمور على وشك الانفجار الذي تخوفت منه الناس، وحتى فقهاء العصر الذين أشاروا على الإمام عليه السلام بأن يا أمير المؤمنين ماذا لو أمنت معاوية حينا من الدهر بحيث تثبت سلطان الخلافة ثم تعود إليه؟ ولسان حالهم ليس ذلك بالأمر الأسهل والذي يوفر كل هذا العسر والدماء. ترى هل قبل الإمام بهذا الاقتراح السياسي الذي يبدو موافقا وحكيما برأيهم؟ كلا، لقد رفض أمير المؤمنين عليه السلام، لأنه يرى النتائج تماما كما يرى المقدمات، فهو يرى وبعد تفكير عميق أن في قبوله الكفر بما جاء به محمد صلى الله عليه وآله، وهذه النتيجة لم يستطع التوصل إليها سواه. إذن فقراره الحرب، وقد لخص رأيه في جواب على من سأله: كيف دفعكم قومكم عن هذا المقام وأنتم أحق به؟ وبعد أن رد كل شيء إلى حساب الله تعالى قال: وهلهم الخطب في ابن أبي سفيان، فلقد أضحكني الدهر بعد إبكائه، ولا غرو والله، فيا له من خطب يستفرغ العجب ويؤثر الأود. حاول القوم إطفاء نور الله من مصباحه وسد فواره من ينبوعه، وأجدته بيني وبينهم شربا وبيئا، فإن ترتفع عنا وعنهم البلوى أحملهم من الحق على محضه، وإن تكن الأخرى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. وفي هذا الموقف من الحكمة السياسية ما يدهش الحكيم البصير، فالإمام عليه السلام لخص رأيه دون أن ينسى أنه يجيب على السائل، ولكن إجابته عن ذلك السؤال لم يكن يريد لها أن تحرك في الأمة أي رد فعل سلبي على من دفعه عن حقه سابقا، لأن على الأمة الآن استحقاقا كبيرا وخطبا فادحا، وهو مشكلة الشام وولاية معاوية. ولذا قال متمثلا بذلك، وألفت النظر إلى أن مشكلة معاوية وفتنة معاوية ليست أمرا عاديا، فبعد أن كان معاوية طليقا من الطلقاء الذين أسلموا بعد الفتح حقنا للدم، أصبح الآن واليا يستعصي بولايته مؤلبا على أمير المؤمنين يرفض أن ينزل على بيعته. ثم ارتقى به الأمر إلى أن أخذ عهودا موثقة من أهل الشام على قتال الإمام طلبا بدم الخليفة الثالث، بعد أن كان هو نفسه ممن تآمر عليه. وارتقى به الأمر أخيرا إلى موافقة أمير المؤمنين على قدم سواء، فهو يطلب العراق إلى شامه كما يطلب الإمام شامه إلى عراق خلافة المسلمين. وقد اتخذ إلى تلك الغاية شتى الوسائل الشيطانية. ولذا فإن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يصف أمر القاسطين بالخطب والمصيبة على الأمة، وإنه يكثر الأود والإعوجاج والانحراف في الأمة، وإنها محاولة من معاوية لإطفاء نور الله من مصباحه، لأنه يريد مواجهة الحق الصريح الذي لا شبهة فيه على ذي دين بباطله الصريح غير الخافي على كل ذي لب. وقد سرى باطل معاوية من السريرة إلى العلانية عندما ذاق أهل الشام وأحس منهم المضي في نصرته على باطله، وهم في ذلك لا يصدرون إلا عن عمى في البصائر وخوف من عدل الإمام عليه السلام الذي لا يبقى معه امتياز ولا تقدم لفاسق ولا محاباة لظالم. ولولا شدته في دين الله لرضوا كما فعلوا مع معاوية حينما اتخذوا أوثانا مودة بينهم في الحياة الدنيا. ولقد كان في جيش أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام من يعرف حقيقة الأمر قبل وقوعه عن لسان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وكمثال على ذلك ما تواترت أخباره عن أبي أيوب الأنصاري حين توجه جيش الكوفة إلى الشام: لقد قاتلت مع علي الناكثين، وها نحن نتوجه لقتال القاسطين، ولنا مع المارقين بعد ذلك قتال، ولست أعرفهم بعد. وكان هذا الكلام من الصحابي الجليل الأنصاري إشارة وعلامة تضيء الطريق أمام من يريد أن يهتدي إلى حق أمير المؤمنين عليه السلام بكلمات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ظهر الغيب، ويخلص نفسه من بوائق تلك الفتنة التي أورى نارها ابن آكلة الأكباد وجهلة أهل الشام. نعم أخي المستمع، لابد من موقف القتال عندما يصل الأمر إلى حافة السقوط بالمبادئ إلى مهاوي الأهواء الشخصية والمصالح الآنية. لابد من النهوض بالأمة حينما تصل الأمور إلى الخطر على الدين والإسلام، وحينما يصبح شرع الله في خطر لابد وأن ينبري رجال الله الذين رباهم على عينه في ليالي العبادة والتقى وأيام الإخلاص والجهاد الأكبر. لابد عند هذه المرحلة أن تبرز قدرة الإسلام في نفوس المجاهدين الذين يثبتون صدقهم مع الله فيكون حجة على العباد، فيقدم الغالي والنفيس في سبيل المبدأ، في سبيل الله، في سبيل معشوقهم، في سبيل رب العالمين. وهذا ما نجده يتمثل في كل من يتبع أمير المؤمنين حقيقة، فهو يرى أن مهادنة إسرائيل كفر ومصافحتها اعتراف، ويقف أقوى من السلاح ليرفض كل خطة تعترف بإسرائيل أو تلمح من قريب أو بعيد إلى ضمان استمرار الباطل المتمثل بالصهيونية وأمريكا وروسيا وكل الاستكبار العالمي في عصرنا هذا. نعم أخي المستمع، إنها رسالة الله التي تأبى الخضوع للأهواء والمصالح الدنيوية الرخيصة، ولذا تأبى النفوس الحرة من الأهواء والقيود السياسية والمخاوف على الحطام، تأبى تلك النفوس كل تفاوض وكل مؤتمر وكل تحرك غير تحرك القتال والحرب والسلاح ضد أعداء الله، فإنها اللغة الوحيدة التي يريدها الله ورسوله، لغة يريدها في وجه من يريدون أن يسد نبع الحق من فواره، كما يقول الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، ويريدون إطفاء نور الله من مصباحه. وهذا مصداق قول الإمام الخميني: لو فنينا جميعا يجب أن يبقى الإسلام. وقال تعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صدق الله العلي العظيم، والحمد لله رب العالمين. قدمنا لكم قبس من سياسة أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة السلام. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول أشهد أن أبي ولي الله. أشهد أن مولانا ومقتدانا
وَيَا وَدَاعَ خَيْرٍ هذه معكم إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حضرات المستمعين الأفاضل من إذاعة طهران نحييكم ونقدم لحضراتكم مقطعا من الصلوات الشعبانية، نسألكم الدعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفلك الجارية في اللجج الغامرة يأمن من ركبها ويغرق من تركها. المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق واللازم لهم لاحق.